أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المذهب التجريبي والنظرية الحسية صورة بصورتين عليكم السلام وبينت البيانين. البيان الأول هو أن كل ما يعتمد في ذهن الإنسان من مفاهيم وكل ما ينبثق في ذهن الإنسان من مفاهيم إنما يرد عن طريق الإحساس، ولا مجال غير الحس في عالم الذهن، بل عالم الذهن عالم يحدد المفاهيم الحسية والمعطيات الحسية وحسب، ولا دور للعقل في هذه المفاهيم الحسية أبدا ومطلقا. هذه هي النظرية الأولى، النظرية الحسية، والمعنى الأول للنظرية الحسية. يوجد معنى ثاني غير المعنى الأول ولعله أكثر مرونة وأكثر عمقا من المعنى الأول، وهو المعنى الذي طرحناه سابقا، من أن الذهن يحصل على المفاهيم من طريق الأحاسيس، فينظر إلى الشيء فيفد هذا الشيء إلى ذهنه، يسمع بالشيء يرد هذا الصوت إلى ذهنه، يتذوق الشيء يرد طعم هذا الشيء إلى ذهنه، وهكذا. فإذا بواسطة الأحاسيس يستطيع الإنسان أن يجلب هذه القضايا إلى ذهنه. ثم إن العقل له وظيفة التجريب والتعميم والتجزئة والتركيب التي أخذناها سابقا والتي شرحناها بالصفات عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فحينما يفد زيد إلى الذهن وعمر إلى الذهن وبكر إلى الذهن، يأتي الذهن ويحاول أن يجرد كل واحد من هذه الجزئيات عن خصوصياته، ويقشر كل واحد من أوصافه الخاصة به، وينتزع من هذه الجزئيات مفهوما واحدا مشتركا ينطبق عليها جميعا، وهو مفهوم الإنسان. فإذا مفهوم الإنسان كيف انبثق في الذهن؟ انبثق في الذهن عن طريق التجريد والتعميم. حاولنا أن نجرد هذا الجزء عن خصوصياته، والثاني والثالث والرابع، عن لونه، عن طوله، عن شكله، عن مكانه، عن زمانه، وننتزع من هذه الجزئيات جامعا مشتركا ينطبق عليها جميعا على حد سواء، وهذا ما اسميناه بالتجريد أو بالتعميم. إذن النظرية الحسية بالشكل الثاني الذي نبينه تعطي للعقل دورا وتعطي للعقل نصيبا، ولكن هذا النصيب وهذا الدور إنما يتحكم بالقضايا الحسية، ولا حق له أن يخرج عن هذه القضايا المحسوسة، وإنما مجاله وحدوده والدائرة التي يسير فيها هي دائرة الحس. وهذا الصوت المفروض على الذهن صوت حسي، بحيث لا يستطيع أن يتجاوزه إلى مفهوم ميتافيزيقي أو إلى مفهوم غيبي، بل يبقى يحوم حول القضايا الحسية ويحاول أن يجرد ويعمم ويجزئ ويركب كما قلنا سابقا في عرض النظرية الحسية. هذا المفهوم الثاني للنظرية الحسية كما قلنا أكثر عمقا وأكثر دقة من المفهوم الأول الذي يوعز القضايا إلى الحس فقط، ولا يكون للذهن أي دور في الفعالية وفي الابتكار. المفهوم الثاني أتت إليه الفلسفة الماركسية وحاولت أن تعتقد به، لأنكم تعلمون بأن الفلسفة الماركسية المبنية على الديالكتيك كما سوف نوضحه ونبينه في المستقبل ونبين الخلل الواقع فيه، هذه الفلسفة الماركسية فلسفة تنظر إلى الكون وتحاول أن تفسر الوجود وتحاول أن تفسر هذا الكون بعمق وبدقة، بخلاف الرأسماليين مثلا. الرأسماليون لا يوجد عندهم تفسير للحياة أو تفسير للكون، أو قل لا توجد عندهم فلسفة. الرأسماليون عندهم الحريات الأربع هذه، يعني يعطون للإنسان كما قرأتم في التمهيد هناك كيف يعرض السيد الشهيد قدس سره هيكلية الماركسية، ويقول نحن لا نقف في نقاش طويل مع الماركسيين لأن مع الرأسماليين، لأن الرأسماليين لا يمتلكون فلسفة تستحق منا الوقوف وتستحق منا مناقشتها، لأنهم لا يفلسفون الكون كما قلنا ولا ينظرون إلى الكون نظرة فلسفية. وأما الماركسيون فعلى خلاف ذلك، حاولوا أن يبنوا نظرياتهم على أسس فلسفية للكون، وحاولوا أن يثبتوا بآراء في نظرية المعرفة، في قيمة المعرفة، في صياغة المفهوم الفلسفي للعالم، شأنهم شأن كل الفلسفات العالمية. فأتوا إلى نظرية المعرفة
وحاولوا أن يقولوا قولهم، وحاولوا أن يردوا بكلمتهم. ما هي كلمتهم في المقام؟ كيف تفسرون انفجار المقام في الذهن؟ قالوا أيضا نحن لنا مفهوم في ذلك، باعتبار أن البنيات الفوقية للفلسفة الماركسية أيضا تعتمد على هذا التفسير كما سوف نقرأ إن شاء الله في المستقبل. فحاولوا أن يقولوا بأن المفاهيم الذهنية إنما تفد إلى الذهن على الطريقة وعلى النظرية الحسية الثانية، وهي نظرية جون لوك كما قلنا سابقا وكما بينا سابقا. فجون لوك الذي يعد المبشر لهذه النظرية ولعله الأول أيضا، نقول بأن جون لوك أتى إلى هذه المفاهيم وقال المفاهيم الموجودة في الذهن حسية ابتداء، ويوجد إلى قص هذه المفاهيم الحسية مفاهيم تجريدية تأتي من جراء نظرة الذهن إلى هذه المفاهيم الحسية. فأتت الماركسية وحاولت أن تحتنق هذا المذهب وتحتنق هذه الفلسفة لكي تبين بها نظرتها أيضا إلى القضايا الحسية والقضايا التي تنبثق عن هذه القضايا الحسية. نحن سوف نتعرف طبعا إلى الماركسية وإلى أسسها وإلى دعائمها، وسوف نأخذ أسس الماركسية أساسا ونحاول أن نرد عليه، ونأخذ أهم مبدأ عندهم وهو مبدأ الديالكتيك أو ما يسمى بالجدل، ونحاول أيضا أن نطعن فيه ونحاول أن نرد عليه ردا نظريا، يعني إضافة إلى ما حصل الآن في هذا العالم وفي هذا الوقت من موت الماركسية وموت الديالكتيك، وتبين في الخلاصة وفي النتيجة أن هذا المبدأ عاجز من أن يعطي نظرية تقنن قانونا يسوق الإنسان إلى السعادة أو ينتهي به مثلا إلى الحلم الذي يسعى الوصول إليه، باعتبار أن الواقع العملي قد زيف هذه الآراء، وقد اكتشف أن الأشخاص الذين كانوا خلف الكواليس وكانوا يوحون إلى الناس بأنهم يطبقون هذه القوانين الماركسية التي تدافع عن حق المستضعف أو تدافع عن حق العامل وتحاول أن تأتي إلى هذه الثروة التي سرقها رب المال وتعيدها إلى العامل، هم كانوا من أهل النعم وكانوا من أهل الرفاه وكانت تدفعهم مصالح ذاتية، يعني هم كانوا عبارة عن طبقة مرسلة تعيش في معزل عن العالم بعيشة بأضعاف ما يعيشها حتى الرأسمالي، يعني كانوا مرفهين وكانوا مرتاحين بشتى أنواع الراحة، إلا أن الناس تجدع وتكف وتتعب من أجل أن يقولوا لهم إن هناك يوم سوف يأتي وسوف يولد أولادكم وينعمون بذلك اليوم، فقدموا لنا أن تقدموا كل ما في وسعكم ونعطيكم على قدر طاقتكم. إيش قد أنت تحتاج يا أيها الإنسان؟ هذا الذي تحتاجه فقط أسد رمقك به وأنت إبذل لي كل ما في وسعك. فحاولوا هم أن يسرقوا جهود الناس، لأن هذه الأموال التي تحصل سوف يزيلوها في جيوبهم على كل حال، وسوف يصرفوها على معاربهم وعلى مصالحهم، ثم أن النتيجة غير صحيحة باعتبار أنها سلبت يعني رأس المال بصورة تامة ولم تبح أي ملكية خاصة، وإنما جعلت الملكية ملكية عامة إلى الدولة والدولة تتصرف في الملكية كما تشاء. فحدثت هذه النكسة التي اتضحت في الفترة الأخيرة من أن هذا النظام نظام عاجز من أن يفي بحاجة الناس، وهو نظام متعب وكريم ولا يستطيع أن يفي بمتطلبات الحياة اليومية. وهذه الطاقة التي أودعها الله في البلاد وهذه المعادن وهذه الثروات وهذه الخيرات إنما تنتفك في هكذا مشاريع. فلو كانت النظرية الإسلامية هي النظرية الحاكمة وهي النظرية التي تطرح نفسها على ميدان الاقتصاد لما أصيب العالم بهذه النكتات، ولسعى نحو السعادة بمنتهى القواعد الصارمة وبالأدلة التي يمكن أن تحكم نفسها تجاه هذه الفلسفات الخاوية نستطيع أن نقول على كل حال. طبعا والاقتصاد الإسلامي اقتصاد أيضا متماسك ومتكامل، ويعطي للفرد حقوقه ويعطي لرب المال حقوقه ويعطي للمجتمع بشكل عام حقوقه، ويسير الإنسان بالطريقة التي ينعم فيها في السعادة ولا يفترق فيها الفقير عن الغني. الإسلام حفظ حق الفقير وقال ما من حق مضيع، بالمعنى يعني ما من حق مضيع إلا وإلى جانبه نعمة موفورة. هذا الإنسان الذي تراه فقيرا الذي تراه مثلا مسحوقا، هذا الإنسان إلى جانبه تجد ذلك الغني الذي تفيض أمواله على حاجته وتزداد على حاجته، فيبدأ يبذر بهذه الأموال بحيث أنه لا يعرف كيف يتصرف بها. أما ذلك الإنسان الذي لا يجد رمقا
رمق الحياة ولا يجد ما يسد به جوعه حقه عند ذلك الغني. أتى الإسلام وفرض الضرائب وفرض الزكوات وفرض الأثمان وجعل هذه الأمور أمور تسد حاجة المجتمع وتوصل الفقير إلى المستوى المتوسط مثلا بحيث مثلا يمتلك دابة يمتلك بيتا يمتلك مسكنا. الشريعة تعتبر هذا الإنسان الذي يمتلك المسكن ويمتلك الدابة تعتبره أيضا معوز وتعتبره فقير ويستحق العطاء. لماذا؟ لأن هناك ثروة طائلة. يعني إلى جانب هذه الملايين المسحوقة تجد أن إنسانا أو إنسانين يملكون ميزانية دولة كاملة. إنسان واحد يمتلك ميزانية دولة ماذا يعمل بها؟ لا شك ولا ريب أنه يبذر أنه يسرف أنه يبخل وما شابه ذلك. فإذا الحقوق محفوظة في الإسلام إلا أن الإنسان بظلمه وجوره وسوء استعاله واستباعه لغرائزه ولشيطانه يحاول أن يمنع هذا العطاء ويحاول أن يمنع هذا الحق. الدين الإسلامي يمتلك نظرة اقتصادية سليمة تفي بحاجة المجتمع بشكل عام وتحاول أن توصل المجتمع إلى حد الوسط وحد الأمر الذي لا يكون فيه أحد ظالما لأحد أبدا. يعني لا يعني أن حينما نأخذ هذه الأموال من هذا الإنسان ونعطيها إلى الفقير أننا نجور على ذلك الإنسان، لا، ذلك الإنسان سوف لا يقدم إلا واحد من عشرة أو واحد من خمسة وتبقى له تسعة أعشار أو أربعة أخماس محفوظة. هذا الإنسان الذي يمتلك مثلا الأغنام أو الأبقار أو الذهب أو الفضة وتأتي هذه الضريبة ضريبة الزكاة وتكون في أمواله، لا يعني أنك حينما تأخذ منه العشر سوف تجور عليه وسوف تظلم هذا الإنسان. وبالحقيقة هذا الإنسان من أين أتى بهذه الأموال؟ المال كله لله سبحانه وتعالى. الملكية الحقيقية هي ملكية الله سبحانه وتعالى، وملكية الإنسان لهذه الأمور ملكية اعتبارية. ومع ذلك يأتي الإسلام ويقول مال هذا الإنسان محترم، لا يجوز لك سرقته، لا يجوز لك العبث فيه، لا يجوز لك مثلا أن تتعدى على هذا الإنسان. احترم المال وأعطاه قيمة مع أنه ليس ملكا للشخص حقيقته وإنما هو ملك لله سبحانه وتعالى، ولكن رتب على هذه الملكية الاعتبارية آثار الملكية الحقيقية وجعل الإنسان مالكا حقيقيا. غاية الأمر أنه قنن قانونا يفرض به غريبة على الإنسان مثلا لكي تتساوى الفقير. على كل حال شط بنا الحديث إلى هذا الجانب وإن كان هذا ليس من صلب الموضوع. المهم نريد أن نقول أن الماركسية تعتمد على أسس فلسفية، هذه الأسس الفلسفية التي اعتمد عليها إنما قد استقتها من هذه النظرية الحسية التي ذلولت وبينت بالشكل الثاني. ثم ينقل السيد الشهير قدس سره نصوصا للماركسية تدلل على هذا الأمر وتدلل على أنها اعتمدت المذهب الثاني للنظرية الحسية، ولكن تبقى نقطة تثار بوجه الماركسيين وهي أنه لو قلتم بأن الذهن يعيش مرحلتين، المرحلة الأولى هي مرحلة ورود الأحاسيس إليه، المرحلة الثانية هي مرحلة الاستنتاج والخلاصة. يعني مثلا هذه التجارب حينما تأتي إلى الذهن، هذه قطعة الحديد حينما أضعها على النار فيأتي إلى الذهن أن هذه القطعة تمددت الحرارة. الثانية النظرية الثانية أيضا يأتي إلى الذهن أن هذه القطعة تمددت الحرارة. هذه المرحلة نسميها مرحلة التطبيق، يعني الإنسان يأتي ويزاول هذه العملية خارجا ويطبق هذه العملية خارجا، هذه مرحلة التطبيق. ماذا يتبع هذه المرحلة؟ مرحلة الاستنتاج. هكذا يقول الماركسيون وهكذا يقول الحسيون أصحاب النظرية الثانية. يوجد عندنا مرحلتان، المرحلة الأولى مرحلة التطبيق والمرحلة الثانية مرحلة الاستنتاج وطيارة المفهوم. فأتي وأطبق، أضع هذه الحديدة على النار أجد أنها تمددت، أضع الثانية على النار تمددت، الثالثة على النار تمددت، انتهينا من مرحلة التطبيق تأتي مرحلة الاستنتاج. أقول إذن كل قطعة حديد تتمثل في الحرارة. فإذا عندما أطوغ هذا المفهوم الكلي وحينما أعمم الحكم على هذه القضايا، هذه المرحلة مرحلة التعميم ماذا نسميها؟ نسميها بمرحلة الاستنتاج. فإذا عندنا مرحلة استنتاج وعندنا مرحلة تطبيق. حتى لا تقولون يوجد إشكال واضح، وهو أنه مرحلة الاستنتاج كيف حصلت في الجن؟ هذه عملية عقلية. أنتم تقولون لا دور للعقل أبدا في مجال المعرفة، وها أنتم تقرون وتعترفون بدور العقل في نظرية المعرفة. ما معنى مرحلة الاستنتاج؟ معنى مرحلة الاستنتاج أن هناك معلومات أولية الذهن هي التي أتاحت لنا أن نعمم الحكم على جميع القضايا. هذا معنى مرحلة الاستنتاج. يعني نحن أتينا إلى مثلا قاعدة حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، وحاولنا أن نعمم هذا الحكم على جميع قطع الحديث. نقول القطعة الموجودة في مكان آخر في زمان آخر تشابه وتماثل هذه القطعة، فبما أن هذه القطعة تنبذت بالحرارة إذن القطعة الثانية التي تشابهها في ذاتها أيضا تتنبذت بالحرارة. هذا استنادا إلى معرفة قبلية. إذن حينما تقولون بوجود مرحلة تطبيق ومرحلة نظرية تتبع هذه المرحلة، فقد بنوتم منا واقتربتم منا وجررتم من حيث لا تشعرون إلى الإيمان بمعارف عقلية قبلية. التفت الماركسيون إلى هذه النقطة وانتبهوا إلى هذه الثغرة، فقالوا بوحدة النظرية والتطبيق. قالوا صحيح توجد في الذهن مرحلتان، مرحلة التطبيق ثم مرحلة الاستنتاج، ولكن توجد وحدة واحدة بينهما، ولا يمكن أن نفرق بين مرحلة الاستنتاج ومرحلة التطبيق، لأن مرحلة الاستنتاج هي عين مرحلة التطبيق. لاحظوا، يعني يريد يصرفون على أن التجربة هي الأول والأخير، والأحاديث هي الأصيلة في كل شيء. قالوا صحيح توجد عندنا مرحلة استنتاج، ولكن مرحلة الاستنتاج موثوقة ومجدودة ومنصهرة بمرحلة التطبيق، ولا يوجد خلاف بينهما أبدا. فقالوا بمفهوم جديد أسموه بوحدة النظرية والتطبيق، يعني النظرية واحدة. النظرية أنت من أين أتيت بها؟ أتيت بها من الأحاديث، يعني النظرية ليست منفصلة عن تطبيقك، وليست منفصلة عن ما زاولته من الإحساسات، وإنما هي مندكة ومنطبقة وملتئمة مع القضايا الحسية التي استنبطت منها. فقالوا بمفهوم وحدة النظرية والتطبيق. هذا المفهوم مرفوض بالنسبة إلى الفلسفة الإسلامية، الفلسفة الميتافيزيقية بشكل عام ترفض أن يكون هناك شيء اسمه وحدة النظرية والتطبيق. ما معنى وحدة النظرية والتطبيق؟ أنت شئت أم أبيت سوف تكون عندي وجود معارف قسمية. قلنا قلت الآن لو قلت النظرية والتطبيق واحدة، هل يعني أنه سوف يغير الحقائق؟ لا، حقيقة تبقى ثابتة، وهو أنك قد اعتمدت في زعميمك هذا على معرفة عقلية قبلية. أو قل أنت حينما تجري تجاربك على هذا الشيء الموجود أمامك، حينما تجري هذه التجارب على هذا الشيء الذي أمامك، فهذا لا يكشف لك إلا ظاهر الشيء، وأما أصل الشيء وعمقه فلا تكشفه هذه التجربة الظاهرة، وإنما تكشف لك فقط عن الظواهر، يعني عن القشور. التجربة لا تؤدي بك إلى معرفة حقيقية، المعرفة الحقيقية تستنبطها من العقل وتستنبطها من الذهن. فمثل ما مثلنا، لو أن حيوان مارس هذه العملية، مارس عملية أن يأتي بقطعة حديد يضعها على النار ويلاحظ أنها تتمزق، يضع قطعة ثانية يلاحظ أنها تتمزق، أو يأتي إلى ذرة من الهيدروجين مع ذرة من الأكسجين يلاحظ أن الماء مثلا يوجد. وهذا الحيوان حينما يمارس هذه العملية لماذا لا يتوصل إلى أن كل ذرتين هيدروجين مع ذرة أكسجين تعطينا مثلا الماء؟ لماذا لا يتوصل إلى هذا المفهوم الذي يقول أن كل قطعة حديد تتمزق بحرارة؟ لأن الحيوان ما تفيد هنا معارف عقلية أولية قبلية، الإنسان هو الذي يستطيع أن يتوصل. فإذا إجراء التجارب لوحده بمعزل عن هذه المعلومات كفحص الطبيب الخالي الذهن عن النظرية. هذا الطبيب الذي لم يصل إلى كلية الطب هل يفحص المريض 100 مرة 1000 مرة؟ ما الفائدة في ذلك؟ هو ما دارس. قد يفحص المريض وما شابه ذلك، فحص المريض وبعد ذلك تحير، ماذا أفعل له؟ يعني لا توجد عنده نظريات لكي يطبقها على هذا المريض حتى يقول مثلا مرضه كذا وعلاجه كذا، فهو خالي الذهن من المعلومات. كذلك الإنسان لو لم تكن في ذهنه معلومات قبلية أولية ولم يكن يمتلك هذه القضايا البديهية لما أمكنه أن يواجه التجارب. فنحن نقول لكم إن التجارب لا تكشف إلا عن ظاهر الشيء فقط، الظواهر يكشفنا عن الظاهر. يعني بالتجارب تنتقل قطعة الحديد الممددة إلى الذهن وينتقل مفهوم الحرارة إلى الذهن فقط. هذا دور الحس. دور العين ما هو دور العين؟ دور العين أن تنقل لي الشمس كما هي بحجمها، ولكن الذهن يقول لا، الشمس ليس بحجمها الذي ترى عينه، وإنما لها حجم كبير وحجمها أكبر من حجم الأرض. كيف أوقن وكيف أجزم بأن حجم الشمس أكبر من حجم الأرض مع أن الحس نقل لي فرصا صغيرا؟ الذهن هو الذي حكم بذلك. نقول أيضا هنا التطبيق والتجارب لا تعطينا إلا أمور ظاهرية، أمور حسية. هذه الأمور الحسية تحتاج إلى أن نستنبط منها مفاهيم، واستنباط المفاهيم ندين كما قلنا إلى المعارف العقلية القبلية الأولية. فهذا ردنا على القول في وحدة النظرية والتفصيل. ما هو معنى؟ يعني الفلسفية يخص تتعلق بعلم الفلسفة.
لا، هم ما يقولون إن في هاي القضية الفلسفية إحنا اعتمد على قضية فلسفية أخرى سابقا. اللي يتندون ترجعين إلى قضية فلسفية أخرى. القانون إلى قضية فلسفية آخر. ما راح تجي من
القضايا. القانون الآخر بديهي أو نظري؟
لا، فلسفي.
فلسفي إذا نظري. إحنا نقول القانون الأول والثاني انتهن إلى قانون ما قبل قانون. انتهن إلى قضية. يعني حتى هذه القضايا الفلسفية الشائكة حصل كل العلوم، كل قضية علمية شائكة ودقيقة وعويصة لابد أن تنتهي إلى قوانين العقل الأولي، مثل مبدأ عدم التناقض، مثل مبدأ العلية، الانسجام بين العلة والمعلول، حكم الأنفاس ما يجوز، هل كل أكبر من الجزء مثلا، وما شابه ذلك من القضايا البديهية الأولية. وما يذكره بعد ذلك أخي الشريف قد يذكره هو عبارة عن تكرار لما تقدم بالتقليد، راح نمشي إن شاء الله. الماركسية والتجربة. إن المذهب التجريبي الذي عرضناه سابقا يطلق على رأيين في مسألة المعرفة. أحدهما الرأي القائل بأن المعرفة كلها تتوفر في المرحلة الأولى، أي مرحلة الإحساس والتجارب البسيطة، وهذا الرأي قلنا رأي بدائي، رأي أولي للنظرية الحسية. والآخر وهو الرأي المطحن، والآخر الرأي القائل بأن للمعرفة خطوتين، خطوتين اسم أن، يعني أن خطوتين المعرفة، الخطوة الحسية والخطوة العقلية، أو التطبيق والتجربة. التطبيق والنظرية، التطبيق هي نفس التجارب، التجارب نطلق عليها اسم التطبيق، والنظرية الاستنتاج يعني. أو مرحلة التجربة، التجربة لماذا توازي؟ توازي التطبيق، وتساوي التطبيق. ومرحلة المفهوم والاستنتاج وهي تساوي مرحلة المرئية. فنقطة الانطلاق أي نقطة البدء للمعرفة هي الحس والتجربة، والدرجة العالية لها هي تكوين مفهوم علمي ونظرية تعكس الواقع التجريبي بعمق ودقة. وهذا الرأي الثاني هو الرأي الذي اتخذته الماركسية في مسألة المعرفة، ولكنها لاحظت أن هذا الرأي سوف ينتمي بها بصورته الظاهرة إلى المذهب العقلي. إذا قلت يوجد استنتاج ويوجد تطبيق، خب شنو الاستنتاج؟ والاستنتاج عبارة عن قضايا أولية، احتمال الذهن على قضايا أولية، وهذا ما يقول به المذهب العقلي. فحاولت أن تملأ هذه الثغرة وتسد هذه الثغرة بالقول بوحدة النظرية والتطبيق، ولكنها لاحظت أن هذا الرأي سوف ينتهي بها بصورته الظاهرة إلى المذهب العقلي، لأنه يفرض ميدانا ومجالا للمعرفة الإنسانية خارج حدود التجربة البسيطة، فوضعته على أساس وحدة النظرية والفلسفية، وعدم إمكان فصل أحدهما عن الآخر. يعني لا يمكن أن تفصل التطبيق عن النظرية ولا النظرية عن التطبيق، وبذلك اتخذت التجربة بمقامها في المذهب التجريبي واعتبارها المقياس العام للمعارف البشرية. الآن السيد الشهيد قدس سره ينقل نصوص للماركسيين تشير إلى هذا المعنى، وهو وحدة النظرية والتطبيق، ولا يمكن فصل النظرية عن التطبيق، وهذا يعني أن التجربة على حالها والتطبيق يأتي وينصب عليها ويلتئم معها. قال مارسيتون: الخطوة الأولى في عملية اكتساب المعرفة هي الاتصال الأولي بالمحيط الخارجي. هذه الورقة اللي كاتبة أنتم بها مارسيت هنا. والله بجحفر حد مبدع مختصر. والله طبعاً.
الرجال يجون ترى أشوفهم بالشوارع وقاعد الصورة على النظام السابق حتى المس. أصلاً مثل النهائي سنة 1945 فأعلم جمهورية الصين الشعبية وكان رئيسها
رئيسها
يختلف عن
الشيوعية. يعني هو من الشخصيات المتمحضة في الشيوعية، من الشخصيات المتمحضة في الماركسية. فالسيد الشهيد ينقل مقطعا من كلامه. هو بس هو سياسي، يعني كان رجل حرب ورجل دولة.
الخطوة الأولى في عملية اكتساب المعرفة هي الاتصال الأولي بالمحيط الخارجي، مرحلة الأحاسيس، هذا ما يقر به الحسيين. الخطوة الثانية، لاحظ الخطوة الثانية أبو فاطمة يمين، هي جمع المعلومات التي نحصل عليها من الإدراكات الحسية. لاحظوا جمع المعلومات، يعني مو بس قضايا حسية ترد إلى الذهن وكفى، وإنما نأتي ونرتب هذه المعلومات ونجمع هذه المعلومات وتنسيقها وترتيبها، مرحلة المفاهيم والأحكام والاستنتاجات. إذن هنا خطوتان، ولكن مو هذا محل الشاهد. محل الشاهد أن هذه النظرية لا تنفصل عن الفلسفة. يقول وبالحصول على معلومات كافية شاملة من الإدراكات الحسية لا جزئية أو ناقصة، يجب أن تحصل على معلومات كافية، يعني تكون تجري التجربة مثلا على عدد بحيث بإمكان أن يولد في نفس قضية يقينية عامة، مو تجري التجارب مثلا مرة أو مرتين، هذا لا يكفي. ومطابقة هذه المعلومات للوضع الحقيقي لا مفاهيم خاطئة، يعني لا تأتي وتصور من هذه المعلومات الحسية مفاهيم خاطئة، عند هذا فقد يصبح من المستطاع أن نصوغ على أساس هذه المعلومات مفهوما ومنطقا صحيحين. لاحظوا ومطابقة هذه المعلومات، فهو يؤكد على مسألة أن تطابق بين الاستنتاج وبين مرحلة التطبيق. وقال أيضا في موضع آخر إن استمرار التطبيق الاجتماعي، ما معنى استمرار التطبيق الاجتماعي؟ يعني كثرة التجارب التي يقوم بها الإنسان يؤدي إلى أن تتكرر مرات متضاعفة في تطبيق الناس أشياء يحسونها وتخلق فيهم انطباعا، أي تخلق في أذهانهم مفاهيما، وعندها يحدث تغير مفاجئ بين قوسين طفرة. ما معنى الطفرة؟ يعني أنت حينما أدرت التجربة على 100 قطعة من الحديد تيفصل كل قطعة الحديد، هذا التعميم يعتبر طفرة من هذه المئة إلى كل يظل تحصل في الجهة مطفرة. العقل البشري خلال عملية اكتساب المعرفة فينتج عن ذلك مفاهيم. طبعا هذا مو معنى أنه شيء عرضي ذكر له، وإنما هذا ما يسمى بقفزات التطور فسنتعرض لها عندما نذكر المبدأ الديالكتيك بشكل خاص، مفهوم يسموه قفزات التطور، هناك سوف نرجع عليه. وإليكم هذا النص الذي أؤكد فيه المنافسية على أن النظرية لا يمكن أن تنفصل عن التطبيق، أي وحدة النظرية والتطبيق أيضا لمنافسكم. فمن المهم إذن أن نفهم معنى وحدة النظرية والتطبيق، هذا نص طريق لها. ومعنى ذلك أن من يهمل النظرية يقع في فلسفة الممارسة. ما معنى الذي يهمل النظرية؟ لاحظوا هنا قد الإنسان يأتي فقط يقوم بالتجارب بس، يأتي إلى قطعة يضعها، يأتي إلى قطعة ثانية يضعها، يأتي إلى قطعة ثالثة يضعها، ويهمل جانب النظرية بعد ما يحاول أن يستنتج. هذا يقع في فلسفة الممارسة، يعني فقط يعمل من دون أن يستنتج من هذه الأعمال. ومعنى ذلك أن من يهمل النظرية يعني يهمل مرحلة الاستنتاج يقع في فلسفة الممارسة، فيسلك كما يسلك الأعمال يتخبط في الظلام، لأنه ما في فائدة، فقد يجري تجارب، أما مرحلة الاستنتاج ما في، فيتخبط كالأعمى. وأما ذلك الذي يهمل التطبيق يعني فقط يعيش في عالم ذهني ويحاول أن يخوض النظريات الذهنية من دون أي تجارب، يقول هذا سوف يكون إنسانا ميتافيزيقيا، سوف يكون إنسانا فقط نظريا تسلقا للنظريات، أما الخارج ما له علاقة به، فيقع في الجمود المذهبي ويتحول إلى صاحب المذهب لا أكثر، لأن صاحب المذهب بعد ما له علاقة بالتجارب، فقط قضية ذهنية وصاحب تبديلات عقلية جوفاء ما لها معنى، لأنه ما تنطبق على شيء خارجي. فإذا ما هو الصحيح؟ الصحيح أن نلفق بين المفهومين وبين الخطين. وبهذا أكدت المعرفية موقفها التجريبي، وأن التجربة هي المقياس الذي يجب أن يطبق على كل معرفة ونظرية، ولا توجد معرفة بصورة منفصلة عنه، كما صرح بذلك ماوس تيتون فيما يلي: إن نظرية المعرفة المادية الديالكتيكية تضع التطبيق في المقام الأول، يعني التجربة تضعها في المقام الأول، التجربة هي الأساس، فهي ترى أن اكتساب الناس للمعرفة يجب أن لا يفصل بأي درجة كانت عن التطبيق. لاحظوا كيف يدقسون على هذا المعنى؟ وحدة النظرية أساس، وتشن نضالا ضد كل النظريات الخاطئة التي تنشر أهمية التطبيق. يعني كل نظرية تحاول أن تقف أمام التجارب وأمام الأحاسيس نحاول أن نشن نضالا حولها، ونحاول أن نلحظها هكذا أو تسمح بانتقال المعرفة عن التطبيق.
الآن يتحدث السيد الشريف وبالسهول كما قلنا في الشرح، وهذا الحديث كله تقريبا مر علينا وقريناه سابقا. يقول إن المعرفية كما يبدو تعترف بوجود مرحلتين للمعرفة البشرية، ومع ذلك فإنها لا تريد أن تخلل بوجود معرفة منفصلة عن التجربة، وهذا هو التناقض الأساسي. أنتم من تقولون استنتاج معناه اعتماد على معارف عقلية، فتقولون استنتاج من دون معارف عقلية، هذا تناقض الذي تقوم عليه نظرية المعرفة المادية الديالكتية. ذلك أن العقل لو لم يكن لديه معارف ثابتة بصورة مستقلة عن التجربة كمبدأ التناقض والعلية والتناقض وما شابه ذلك، لم يستطع أن يضع النظرية على ضوء الإدراكات الحسية لتكون نظرية عامة، وأن يكون مفهوما للمعطيات التجريبية. فإن استنتاج مفهوم خاص من الظواهر المحسوسة بالتجربة إنما يتاح للإنسان إذا كان يعرف على الأقل أن ظواهر كهذه تقتضي بطبيعتها مفهوم كذلك، يعني يكون يعتقد بأن النتيجة معلولة للمقدمات، يعني يعتقد بقانون العلية على الأقل، فيركز استنتاجه لنظرية الخاصة على ذلك. ولأجل أن يتضح هذا يجب أن نعرف أن التجربة كما تعترف الماركسية، هذا كما تعترف الماركسية بين قوسين، تعكس ظواهر الأشياء، لأن التجربة تعكس ظواهر الأشياء ولا تكشف عن جوهرها وقوانينها الداخلية التي تهيمن على تلك الظواهر وتنسقها. ومهما كررنا التجربة وأعدنا التطبيق العملي فسوف لا نحصل على أفضل تقدير إلا على أعداد جديدة من الظواهر السطحية المنفصلة، يعني بدون العقل وبدون تحكيم العقل تبقى فقط ظواهر موجودة في الذهن. ومن الواضح أن هذه الإدراكات الحسية التي نستحصلها في التجربة لا تقتضي بذاتها تكوين مفهوم عقلي خاص عن الشيء الخارجي، يعني نفس انطباع الصورة في الذهن ما يقتضي أن يخرج بالذهن قانون، وإنما خروج القانون لا بد أن يكون متكئا على معرفة قبلية، لأن هذه الإدراكات الحسية التي هي الخطوة الأولى من المعرفة قد يشترك فيها أفراد عديدون ولا ينتمون جميعا إلى نظرية موحدة ومفهوم واحد عن جوهر الشيء وقوانينه الواقعية. كل الناس شافت التفاحة تسقط من على الشجرة إلى الأرض، ليش ما تشوف القانون الجاذبية؟ إذا كانت الأحاسيس فقط هي التي تصنع القانون، لا، وإنما يجب أن يكون للعقل دور. نيوتن حاول أن يصور هذا المفهوم بقانون الجاذبية مثلا باعتبار أنه حكم عقله ولم يكتفي بالظاهرة الحسية المحضة التي حصلت في ذهنه. فنعرف من ذلك أن الخطوة الأولى عن المعرفة ليست كافية بمفردها لتكوين نظرية، أي لنقل الإنسان بصورة طبيعية أو ديالكتيكية كما يدعونهم إلى الخطوة الثانية للمعرفة الحقيقية. فما هو الشيء الذي يجعلنا ننتقل من الخطوة الأولى إلى الخطوة الثانية؟ تقول قفزة، تقول صخرة، هذا ليس واضح عند العموم أن الصخرة والقفزة، إن ذلك الشيء هو معارفنا العقلية المستقلة. هذا تكرار وإعادة لما تقدم عن التجربة التي يرتكز على أساسها المذهب العقلي، فإن تلك المعارف هي التي تتيح لنا أن نعوض عدة من النظريات والمفاهيم ونلاحظ مدى انسجام الظواهر المعاكسة في تجاربنا وحواسنا معها مع تلك الظواهر، فنستبعد كل مفهوم لا يتفق مع تلك الظواهر حتى نحصل على المفهوم الذي ينسجم مع الظواهر المحسوسة والتجريبية بحكم المعارف العقلية الأولية، فنضعه كنظرية تفسر جوهر الشيء وقوانينه الحاكمة فيه. وإذا استبعدنا من أول الأمر المعارف العقلية المستقلة عن التجربة كما صنع التجريبيون، فسوف يتعذر علينا نهائيا أن نتخطى دور الإحساس إلى دور النظرية والإستنتاج، أو أن نتأكد من صحة النظرية والإستنتاج بالرجوع إلى تفسير وتكرار التجربة، ونخلص من ذلك إلى أن التفسير الوحيد للخطوة الثانية يعني خطوة الإستنتاج من المعرفة الحكم الإستنتاج هو ما ارتكز عليه المذهب العقلي من القول بأن عدة من قوانين العالم العامة يعرفها الإنسان معرفة مستقلة عن التجربة، كمبدأ عدم التناقض ومبدأ العلية ومبدأ التناسب بين العلة والمعلول، هذا تكرار، وما إلى ذلك من مبادئ عامة. وحين تقدم له التجربة العلمية ظواهر الطبيعة وتحسسها في إحساسه يطبق عليها المبادئ العامة ويحدد مفهومه العلمي من واقع الشيء وجوهره على ضوء تلك المبادئ، بمعنى أنه يستكشف ما وراء الظواهر التجريبية ويتخطى إلى حقائق أعمق بالمقدار الذي يتطلبه تطبيق المبادئ العامة ويكشف عنه، وتضاف هذه الحقائق الأعمق إلى معلوماته السابقة، ويكون بذلك أكثر ثروة، يعني كلما ازدادت معارفه كلما ازداد رأس ماله حينما يحاول أن يحل لغزا جديدا للطبيعة في مجال تجريبي آخر. ولسنا نعني بهذا أن التطبيق والتجربة العلمية ليس لهما دور مهم في المعرفة البشرية للطبيعة وقوانينها، لا، التجربة لها مقامها الجبار في المعرفة، فإن دورهما أي دور التطبيق والتجربة في ذلك أي في تقدم الإنسان والمعارف العلمية لا شك فيه، وإنما نريد أن نؤكد على أن استبعاد هنا توجد أن ساقطة، ولو قرأنا العبارة بدون أن تختلف العبارة على أن استبعاد كل معرفة منفصلة عن التجربة ورفض المعارف العقلية بصورة عامة يكون هذا خبر لعلم يكون سببا لاستحالة تفصيل المرحلة الأولى وهي مرحلة التصوير من الإدراك أي مرحلة الحس والتجربة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين.
قبل ذلك.